بسم الله الرحمن الرحيم. والآن مع الشريط الرابع من هذا الإصدار، إمامة المرأة.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. لقد ذكرت في الجمعة الماضية وأنا أسرد بعض الأصول التي ينبغي أن نراعيها عندما نتكلم عن هذه المسألة وغيرها، فكان من الأصول التي ذكرتها أن العالم الجليل الفاضل إذا قال قولا مخالفا للشرع فلا يجوز لنا أن نتبعه فيما قال، كما أنه لا يجوز لنا أن نهدر مكانته وفضله. لما راجعت كلام أهل العلم في مسألة إمامة المرأة، ذكر المستشار الثقافي لوزارة الأوقاف أنه لا بأس أن تأم المرأة الرجل، لأن ابن جرير الطبري وأبا ثور قال بذلك. فرد واحد منصبه إمام أهل السنة والجماعة وقال الطبري ده مفسر مش فقيه، وقد أبرزت شيئا من جلالة الإمام الطبري في الجمعة الماضية، وأنا لا أستطيع أن أوفي هذا الإمام الجليل حقه من التقدير والتبجيل، فمن يقرأ له يعلم قدره حقا، وأنه كان فقيها مجتهدا مطلقا زي الشافعي وزي أحمد مالك وأبو حنيفة وإسحاق بن راهوي وزي الأوزاعي وزي الثوري وزي داود بن علي، الأئمة اللي لهم مذاهب فقهية ولكن تساقطت هذه المذاهب على مر الدهور ولم يبق إلا المذاهب الأربعة لاهتمام أصحابهم أصحاب الأئمة دول وتلاميذهم بأقوالهم، ده اللي خلى المذاهب دي تعيش. لكن الإسلام غير منحصر في هذه المذاهب الثلاثة أبدا. وأبو ثور إبراهيم بن خالد كان إماما فقيها محدثا ثبتا مع الدين والورع والزهد. هذان الإمامان تكلما مثلما يتكلم أهل الفقه، وده الكلام اللي أنا عايز أبينه للجهلة الأغمار الذين لا يفهمون. هذه تفريعات فقهية طبيعية. يعني ابن المنذر مثلا لما ذكر إمامة المرأة للرجل نقل اتفاق الفقهاء على بطلانها، ولم ينقل الجواز إلا على قول أبي ثور، لأن أبي ثور عنده عدد من الفقهاء، يمكن الطبري لا، ولأن الطبري قريب عهد كمان بابن المنذر، فقال
وهذا قول أبي ثور وقياس قول المزني. المزني صاحب الشافعي وصاحب المختصر الشهير المعروف. المزني بيقول إيه بقى؟ مسألة: وإذا صلى خلف جنوب أو كافر أو امرأة ولا يدري مضت صلاته. ده قول المزني. أبو ثور يقول أن يجوز أن تتولى المرأة إمامة الرجل، لكن لا يوجد أحد ولا ينبغي أن يوجد من يقول أن تصعد امرأة المنبر وتخطب الجمعة. ما قال بهذا قائل قط فيما أعلم، وكما أقول ولا ينبغي أن يكون هناك قائل بهذا. أما قول أبي ثور فمحجوج بالأدلة الواضحة الصريحة. يقول لك إيه من الأدلة على إن المرأة أم؟ حديث أم ورقة بنت نوح الذي رواه أبو داود وغيره أنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤم أهل بيته، فأذن لها، وكانت أم ورقة تلقب بالشهيدة لأنها قالت: يا رسول الله إذن لي في الغزو لعل الله أن يرزقني شهادة. فبشرها أنها ستنال الشهادة بس في بيتها. فلما جم بقى عبد وامرأة وبتاعوا كتفوها وغموها وقتلوها، وعمر بن الخطاب صلبهم كما في الرواية، وكانوا أول اثنين يصلبوا في المدينة كلها. قال الراوي: وكانت تسمى الشهيدة وهي حية. علشان ايه؟ علشان ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم بشر بالشهادة. ايه اللي في الحديث ده؟ قال لك النبي عليه الصلاة والسلام اذن لها ان تتخذ مؤذنا. طب ايه معناه ده عندكم؟ قال لك كانت بتصلي باهل بيتها، واهل بيتها مش كلهم نسوان، اهل بيتها فيهم رجاله وفيهم نسوان. ايه بقى طالما ما فيش استفصال، ما قالهاش تؤمين النساء، ها؟ يبقى اهل بيتها رجاله ونسوان. فاحنا بنرد على الكلام ده بنقول: اولا، كل الأئمة الذين احتجوا بهذا الحديث إنما وضعوه في باب إمامة النساء للنساء، ولا واحد منهم فهم هذا الفهم المعكوس المنكوس المقلوب. لكن طبعا احنا المذهب السائد في دنيانا الآن بجوار المذاهب الأربعة في مذهب خامس، وهو مذهب أبو دراع. والمذهب ده كان شيخنا الشيخ محمد نجيب المطيعي رحمه الله بيسميه بالمذهب اللكاكيني، مذهب اللكامي، هي كده بالعافية مذهب اللكاكيني. راجل ما فيش حاجة بتقف قدامه أبدا. والنهاردة بيسأل واحد في الفضائحيات بيقولوا له: ايه رايك في الباروكه؟ قالوا: الباروكه يجوز الصلاه بيها لانها تعتبر زي الحجاب، مش غطت شعرها بحاجه تجوز لا تصلي بالباروكه وبدله الراس وكل حاجه، مفيش اي مشكله. النبي عليه الصلاه والسلام اوصانا: فاقبل وصيه ناصح ولا تعدها قيد أنملة، عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وغيره، من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وهو من الذين نزل فيهم قوله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. الأرباط كان واحد من دول. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوصانا وعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بالسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا. وبعدين قال فإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. سيرى اختلافا كثيرا. ايه العاصمة عشان اعرف طريق صح؟ عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد سواء مجتمعين او منفردين. فلو افتى ابو بكر وحده بفتوى فهي من سنة الخلفاء المتبعة. فان افتى عمر او عثمان او علي رضي الله عن الجميع كل واحد منهم على انفراد متبوع فإذا اجتمعوا كان آكد لاتباعهم. إذا احنا بنرجع بقى للسنة في وسط هذا الزخم ومع المذهب الجديد اللي احنا بنعاني منه الآن. كل الأئمة وضعوا حديث أم ورقة بنت نوفل تحت إمامة النساء للنساء. فيش واحد أبدا منهم وحاشا لله أن يحتج محتج منهم وهم من أهل البصر وأهل النظر وأهل الديانة إنه ممكن يحط الحديث ده تحت إمامة النساء للرجال. ده الكلام ده على فرض ثبوت الحديث لكن الحديث ضعيف خلاص. إذا لا يصح لا من جهة النقل ولا من جهة الاستدلال. الشافعي في كتاب الأم قال ولو صلت امرأة بنساء ورجال وصبيان ذكور أجزأت صلاة النساء ولم تجزئ صلاة الرجال ولا الصبيان. يبقى صلاة الرجال باطلة لأن عدم الإجزاء يعني البطلان. يبقى صلاة الرجال باطلة وصلاة الصبيان كمان باطلة وراء النساء. بل وذهب المالكي إلى أنه لا تصح إمامة النساء مطلقا ولا لبنات جنسها لا في الفرض ولا في النفل. وكره الحنفية ذلك وأجازها صلاة إمامة المرأة للنساء يعني وأجازها الشافعية والحنابلة وهو الصحيح لورود الآثار الصحيحة في ذلك. فدي المذاهب الفقهية المتبوعة. مذهب يبطل صلاة النساء وراء النساء ومذهب يكره صلاة النساء وراء النساء ومذهبان يجيزان صلاة النساء وراء النساء والأربعة يبطلون صلاة الرجال خلف النساء. عشان كده قلنا هذا إجماع من أقوى الإجماعات العملية إن المرأة لا تكون إماما لأننا لا نعلم حالة في الدنيا من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أنه أجيز لامرأة أن تؤم رجلا. إنما الجماعة عبيد النسوان عايزين يطلعوا نسوان في كل حال. يعني كان زمان بعض العلماء سمعته يقول سيأتي اليوم الذي يطالب فيه الرجال بالمساواة مع النساء. واليوم ده جاي يجرى داخل جاري، كل حاجة في صف المرأة أخرجوها من خدرها وأفسدوا علينا الجيل كل. الأم مرأة تطلع تشتغل والشباب عاط مش لاقي شغل، الشاب ده لما يروح يتجوز هو اللي بيدفع المهر وهو اللي يجيب الشقة وهو اللي بيعمل كل حاجة وهو اللي بينفق، أسيبه صايع قاعد على الأرصفة؟ ودي للمرأة اللي بتاخد الكوز عشان تعورها في الشغل والبسلة تفرطها في الشغل وروح هناك معاها المراية والكلام ده. لأنا كنت شغال في الإذاعة كان معايا 4 نسوان في المجد، أنا سبت الإذاعة ليه؟ وكان دايما أخد لفت نظر وأعمل خناقات في الأول قبل ما أسيبها، أعمل خناقات ليه؟ ما بعرفش أقعد في المجد، بنزل أقعد في المسجد طالما ما عنديش شغل، أجي ألاقي متاخد غير، طب أقعد إزاي في وسط 4 نسوان؟ ولما أجبرت في فترة من الفترات قبل ما يعني أنطفت وأغضب، واللي حركني ديني والحمد لله، كنت أقعد أمسك كتاب المجروحين لابن حبان وأحطه قدامي على المكتب ولا أرفع رأسي قط، إذا قعدت ساعة ساعتين ما كنتش أعرف أرفع رأسي، لما كنت أرفع رأسي كنت أحس أنها تتقطم مني بسبب أنها مثبتها على وضع معين. قلت الذل والهوان ده ليه؟ ده أنا رجل ملتحم ورجل كنت أيام شغال في سنن النسائي عمال أخرج صحيح وضعيف والكلام، فقلت لنفسي بقى أنت بتشتغل لي بقى شيطان بالنهار وبالليل شغل لي في السنن؟ لا والله ما هذا يستقيم، يا دي يا دي. فلما يكون النسوان جايين يقعدوا وأنا اللي كنت قايم بالشغل، أنا كنت بترجم الخطابات وكنت اللي بعمل البتاع والكلام ده، وهم قاعدين ما وراهمش الشغل، دول يقعدوا كل واحدة تاخد لها 600-700 جنيه والكلام، والشباب قاعد على الرصيف، والله ما هذا بالنصر، شباب ضايع. عشان كده هم اللي بيكونوا عصابات ويعملوا الكلام ده ويسرقوا الحدوته دي. خلل ما بعده خلل، ولك عشان المرأة تاخد حقها، تاخد حقها من مين؟ ده المرأة اللي عمالين يقول لك ازاي المرأة تاخد نصف الميراث والرجل ياخد الميراثة كاملة، زي تبقى نص. ده الإسلام أكرمه وكرمه، الرجل بياخد الميراث عليه نفقة للمرأة والأولاد، المرأة بتاخد نص الميراث بتحطه في جيبها. مين أكتر من مين؟ مين اللي معاه فلوس؟ هي المرأة، إنما الرجل ما معهوش، لأن اللي بياخده عليه نفقة واجبة، إنما المرأة لها ذمتها الخاصة تحطه في جيبها، ما فيش حد يقول لها بتعملي ايه. تطلع المرأة الشغل، أول مفسدة إنها ضيعت الشباب دول وهم عادتهم على الرصيف، تاني مفسدة الاختلاط، مفيش شغل في البلد، في مصالح حكومية مش لاقيين كراسي عشان يقعدوا عليها، البطالة اللي كنا بنسميها مقنعة لا ده هي بطالة ظاهرة، تيجي فتاوى كتيرة من مصالح حكومية ما عندناش شغل، قاعدين نتشمس واحنا ورانا مصالح والمدير بيقول لنا روح، فما فيش شغل. والتقرير اللي نشرته الاهرام، التقرير الدولي وهو بيتكلم عن البطالة في العالم، مصر كل 15 بني آدم بيشتغل بني آدم واحد و14 عواطلية، ده الجزء الخاص بمصر، يبقى بطالة مقنعة. فهيعودوا يعملوا ايه النسوان؟ يعود يصرصر ويتكلم. طب بتتكلم مع زميلها، تكلم مع زميلها في إلا حديث بتتطرف بقى وجوز اتغير وكان معايا كويس، لو والله وانا كمان مرات اتغيرت، ها وبرضه كانت بتعاملني كويس، معرفش ايه اللي حصل اليومين دول وانا مهموم وحزين. مهموم وحزين ليه؟ قد جعل الله لك مخرجا، ها نبتدي ندخل يمين في شمال يمين في شمال، خلاص الست تتعلق بالراجل والراجل يتعلق بالست، وتبتدي بقى ايه اللي ما تقدرش تتطلع، عندها عيال في الجامعة وعندها الكلام ده هو، ودمش تتطلع لان في حاجة اسمها الواجهة الاجتماعية وحاجة اسمها العار والاسرة مش هتقبل الطلاق والكلام ده، يبقى يمشوا مع بعض من وراء الايه من وراء الجدار. هذا اللي بيحصل. وانا عارف ان المسجد ده مليان موظفين وعارفين اللي بيحصل في مصالح حكومية، واحنا كمان عارفين اللي بيحصل، دي مفسدة، وبعدين هتودي ابنها فين؟ ابنها الصغير تقوم تاخده توديه حضانة من الحضانات، جراج، ما اسمهاش حضانة اسمه جراج، الوادي جرش فيه لحد ما يتطلع من الشغل تاخد خلاص. هناك الجراج ده الجدع السايز بتاع الجراج لا عنده رحم ولا عنده قلب لانه موظف، ها، ومش هيفضل يدادي في العيال ويفضل بقى يصبر عليه ولادي يتنطط يقعد يطبطب عليه وبس يا حبيبي، لا، برضه فيش عندها قلب ولا رحمه والكلام ده، كل حاجه تلعب العيال باي لعبه والكلام ده. يطلع الولد كبير يطلع من الحضانه على المدرسه، اهم فتره في حياه الولد اللي بتخليه يبقى عنده رحمه وبر وعطف بالاباء هي لحد ما الولد يصل 10 سنوات. يطلع الولد الذي انفك من امه، غليظ الرقبه، غليظ القلب، ما عندوش رحمه، ما بيحبش امه ولا ابوه. ليه؟ فقد هذا الدفء والحنان. طب المراه لما بتطلع وتعمل النفقات دي كلها بتدخل ايه للبيت؟ وانا عايز اقول برضو ما يقول لك في الحصيله بنساعد في البيت والحياه واعباء الحياه والكلام. ارضى المراه اللي بقالها 20 سنة موظفه تاخد كام؟ 300-400 جنيه. ما هو اكتر، ما هو الجنيه واقع، ما هو ورق، ها، 300-500 جنيه، وانا ما اظنش 500 جنيه حد هيطلع فوقها بقى، ها، 500 جنيه. المرأة بقى علشان تلبس وتدفع أجر حضانة وممكن تكون داخلة في إقساط غسالة ثلاجة بوتاجاز، وطبعا النساء الذهب والحرير واللبس والبتاع والكلام، لو المرأة دي حبت بعد ما تضغط نفقتها تماما بتوفر كم تقريبا؟ 200 جنيه؟ ما ظنش ابدا، يعني هي لو يعني شد الحزام على الاخر لحد ما روحها تطلع مش هتقدر توفر اكثر من 200 جنيه، 200-250، يعني في 365 يوم 2500. يا للهواء ويا للمهزلة، واحدة تطلع 365 يوم. معلش انا هسقط الجمعات، ها، 300 يوم تطلع تشتغل أما في زي حرة، المدير يأمرها ما تقولش لا، ولازم ترسم الابتسامة على وشها وحاضر يا فندم واتطي راسها، ولما يبعت لها تيجي تجري وتقوم داخلة البيت ضرمة شنبتها لجوزها. مين اللي فرعنها وخلاها كده؟ تطاطل مديرها وتبرم شنبتها لجوزها، مش ده انقلاب موازين؟ رجل اجنبي لا يحل لها ان تخاطبه الا لضروره، قاعده تشتغل تحت امرته وممكن تكون سكرتيره له ولابسه بقى محزق والكلام ده، ولا تفيدة شكلك مش حلو، نظف يا تفيدة وانت جاي، ها، حط بقى الكلام ده، في ناس اضياف بيقول ولازم يشوفوك اذا انت واجهه المكتب، وتقوم المراه بتبذل جهد في التزين والكلام ده هو، وتروح البيت خلصانه فطفان، تدخل المطبخ تقعد تطبخ وتعمل وتخلي، يجي جوزها يلاقي عرق مرق، ده يطلع ايه بقى؟ فسدت البيوت، وما عندناش ايه الرجال؟ بقوا شبابنا دلوقتي خرع ورق، ايه السبب؟ ابوه كان كده وابوه علمه كده ولسه عمال يعلمه برضه كده، ولا عشان يلتزم باي حاجه حتى بلحيه ولا اي حاجه، ولا بنت تلبس نقاب ولا بتاع، النهارده الحرب الضروس قائمه على قدم الوساق، بنات في كليات الطب يجوا يقولوا لي ماده التشريح والاختبار العمل دكاتره بيجبرونا على اننا نكشف عورات الرجال، يا مش هيديني الدرجه، وتقعد تفعص في الراجل المريض بايديها، ولا وصفين للمرض العرق ده طالع منين وهيطاق امتى؟ وإذا ما عملتش كده تصعد. لما الدين تاخد فتوى لا يمكن أقول لها يجوز أبدا، ما عرفش أقول لها كده. أنا كمان محكوم، عندي نصوص، عندي نصوص. ربنا عز وجل ما فرضش عليها تبقى طبيبة، إنما فرض عليها أن تكون أمة لله، فرض العبودية على الكل. ده الوظيفة اللازمة اللي ما فيش حد يعرف يتفك منها، ولو تفك منها يدخل النار. أي وظيفة تانية ممكن تتفك منها؟ ما يجيش واحد يقول لي انا ما عنديش والله الا ان اشتغل في بنك ربوي، او ان انا اشتغل بقى قواد ولا بتاع، مش لا لومة العيش والكلام. لا يجوز ان تعمل اي عمل فيه الشر الا اذا وصل الى معنى الضرورة الملجئة، يتاكل يتموت. بس في الحالة اللي زي دي تباح بقى المحرمات، انما غير كده لا. فدي كلها خسائر بالجمله. يعني مره كنت في مسجد العزيز في القاهره، وبعدين وصلتني رساله من امراه بتقول ان انا بنتي في كليه الصيدله، وفجاه تركت الكليه وقالت مش هروح لاني في واحد اسمه ابو اسحاق الحويني سمعت له فتوى بيقول فيها انه لا يجوز الاختلاط، فانا مش رايحه. ابو اسحاق ده مين يا بنتي؟ ده راجل شيخ. أراضيه فين؟ قال لا بيخطب في المسجد فلان. فجاءت بقى دخلت في مسجد النساء وقعدت تعيط ومستقبل بنتي وضاع مستقبلها والشيخ ده ضيع بنتي والكلام ده. فلما مسكت الورق قدمت لها بمقدمة، قلت لهم يا جماعة الدين ده مش بتاعي، وأنا أسير كما أنكم أسرى، والنص يعمني ويعمكم ويلزمني ويلزمكم، كل ما فيها أنني مبلغ، أنت سميع ولا متكلم، وأنا لا يجوز لي أبدا أن أغير الحكم الشرعي مطلقا إلا إذا كان فيه ضوابط شرعية تغيره، مش من صلاحيات ان انا ابدل الحكم الشرعي. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انتهى زمن النسخ، عادش حاجة اسمها حكم منسوخ. وفي نفس الوقت انا لا استطيع ان ارضي الناس جميعا، فدي حاجة من اتنين، يا اما اقعد في بيتي واقفل بوقي وخلاص وينتهي مني الكلام، يا اما اذا تكلمت اتكلم بالحق، وعياذا بالله أن أكون كأبي حسل. أبو حسل ده اللي هو الضب، الضب ده مزعجش حد أبدا، كل واحد يجي يرضيه. فقد حكوا أن أرنبا كان بيدها ثمرة فاكهة فخطفها الديك فأكلها، فالأرنب مسكته وقالت له لا انت كده ظلمتني وكلت مني الثمرة لازم نتحاكم. قال لها على كيفك، اعلى مفخلك اركبيه. عايزة تتحكم لمين يعني؟ قالت له لأبي حس. وده كانت بداية الانهيار. يعني مثلا واحد يريد ان يكتب الاخبار يروح لابو لمعة؟ ها؟ زي ابن معين بيقول كتبنا عن الكذابين واخرجنا به خبزا نضيجا، حطناه في الفرن وسوينا العيش عليه وكلناه، كلنا الخبز بالورق اللي كتبنا فيه حديث الكذابين. فمن سوء الاختيار وان وقع على ام راسه ان هو اول فتح باب يكون رايح على الهوية، وده اللي حصل. ارنب، وانتوا عارفين الارنب يضرب به المثل في الحمق، أحمق من أرنب. فلما اخترت قاضي القضاء بتاعها ده، القاضي ده الضب، عرفنا ان القضية ضيعة. خدت الديك وقفت على الجحر، يا أبا حس، فقال سميعا دعوتما، هيتفزلك بقى، ها ما صدق انه بقى قاضي يشتهي نعمة، واللي زي ده تخاف منه، اللي بيشتهي اي حاجة ده فبصدق توصله ده تخاف منه. قال سميعا دعوتما، قال قالت إني اختصمت أنا وهذا في قضية فجئناك لتحكم بيننا. قال في بيته يؤتى الحكم. قالت الأرنب كان بيدي ثمرة فاكهة. قال حلوة فكليه. قالت فخطفها مني هذا فأكلها. قال ما يبغي إلا الخير. قالت فلطمت. قال بحقك أخذت. قالت فلطمني. قال حر انتصر. قالت فاقض بيننا. قال قد قضيت خلاص. طلع الديك مش غلطان خلاص. والأرنب ما خدتش حقها. نعوذ بالله من مفتي أن يكون على هذا المذهب الرديء المرذول اللي هو ممهد إلى جهنم. أنا بقول وأقول وسأقول إن شاء الله ما استطعت إلى ذلك سبيلا. كل البنات اللي في الكليات المختلطة آثمات. كلام نهائي. فيش في نقد ولا إبرام. إحنا مش محتاجين النسوان في الكلام. الرجال عندها المواهب. يقول لي طبيبة ممرضة. نعمل تمريض نسائي كامل. كلية طب كاملة ليس فيها رجل. ماشي الكلام. عايز تعمل اي حاجة اعملها للنساء فقط لا غير. ما عندناش مانع. وانك انت تمهد السبل وتعمل المواصلات الخاصة اللي تحمل النساء فقط مثلا. وتأمن المسألة بشرط ما يكونش المسافة مسافة قصر لابد فيها من محرم. اذا كانت الدولة تعمل التدابير ده هي مفيش مشاكل. لكن المسألة كلها تايهة ببعضها يبقى لا. هذا هو حكم الشرع قبله من قبله ورده من رده. كل واحد متعلق بعرقوب وما فيش حد هينفع حد. والله العظيم وأنا قلما أحلف بقول لكل من تولى ولاية على مسلم أنه لن ينفعك أحد. بص لنفسك فقط وانظر إلى نجاتك ويوم موتك. هذه ليلة صبحها يوم القيامة. يا لها من ليلة ما أطولها على الميت. فلما يقعد يعذب عشان كان بيصون قوانين الآخرين وبدعوى أننا بتنفذ القانون وبأننا بعمل. لا والله لن ينفعك ذلك. قل ما شئت واعتذر بما شئت لكنها هتصف انها ربك وهيحاسبك. يعني انا كل ما اقعد احيانا يا الاسبوع اللي فات ده كله عمالة ترن في ودني كده ودماغي حكاية قرأتها عن الممثل الذي مات من شهر ده والدنيا قامت وما قعدتش. وقال ان الممثل ده في فترة من الفترات وهو يعني المرض عضال وضايع جاءته مكالمة رفيعة المستوى تسأل عنه. بيسألوا ايه شعورك؟ قال لهم راح المرض مني. لهذا التقدير والتبجيل والإكرام. واليوم اللي تفسح فيه في حديقة المستشفى كان يوم المكلم. روح المعنوية ارتفعت ولم يشعر بمرض. والذي كلمه عاد لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا. سيب الصورة دي بس استحضرها وشوف الصورة الجاية دي. قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة تجلى لهم رب العالمين فقال يا أهل الجنة هل رضيتم؟ قالوا يا ربنا وكيف لا نرضى وقد جنبتنا السعير وفعلت كذا وكذا. قال فما أعطوا شيئا أفضل من النظر إلى وجه الله. الموقف ده ما يخليكش تصبر على لأواء الدنيا وتصبر على الحق. ان حيجي يوم من الايام يتجلى لك ربك ويقول لك انت راضي. دي مكلمة من عبد نططته لفوق ونسي مرض. انما دي بقى رب العالمين هو اللي بيتكلم بقى. بقول له رضيت خلقتك وسويتك وسددتك ووفقتك للهدى في الوقت الذي أضللت فيه الملايين، وعصمتك وجعلتك في كل معاركك مع الشياطين مظفرا منتصرا، ومننت عليك بأن قبضتك على الإسلام، ولما حاسبتك حاسبتك حسابا يسير، وكان مثواك في النهاية الجنة. رضيت. أنا والله يا أخوانا لا أخفيكم، أنا كل ما كنت أفتكر المسألة دي كنت أبكي. ده الموقف ده لوحده يخليك بقى لو الدنيا كلها اتزرعت نار قدامك، إنك أنت تصبر ولا تحول قدميك عن الحق. من يعش بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعض، عضوا عليها بالنواجذ. وانت عارف الواحد ساعات لما دي ما تبقاش لايحة بيمسك اسنان، يقول لك ماسك فيها بايده واسنان، حط الاسنان مع الايد، لان الايد ممكن العزم يختل، لكن قوة الاسنان زي كم طن بينزل على بعض. اوعى تكون فاكر عشان انت كده بتحط اسنانك على بعض وانت بتنضغ ان الضغطه الخفيفه دي ده قويه جدا، كانك جبت جبل رميته على الارض، كل طبقه سن على سنه اسمها جبل نازل على الارض. وانت طبعا اكيد هتستحضر كده مره وانت بتاكل لسانك نزل تحت سنتك، تعمل ايه؟ ها تبقى هتتجن. ودي ايه تكه كده اهو بس. لكن العلماء لما قدروا قوة الفك وهو بينزل على الفك الثاني جبل نازل على الأرض، عشان كده بإيديه وسنانه، لأن الأسنان فيها قوة أقوى من أي حاجة في الجسم. فإحنا بقى نرجع بقى لكلامنا الأولاني ونقول إن خسائرنا بالجملة إن المرأة تطلع في هذا الزمان يوفروا لنا بالضوابط الشرعية حبا وكرامة، وإحنا نفسنا في المسألة دي وننادي بها، ما يوفروش بضابط شرعية، بكل امرئ حجيج نفسه، بتبقى دكتورة وفاشلة في حياتنا الزوجية، عملت ايه بالدكتورة؟ وحتى اللي هم يعني عندهم دين وبتاع بعد ما بياخدوا الدكتورة دي بيقعدوا في المطبخ، عملت ايه بيها؟ استفادت في تشريح البصل والثوم والكلام ده؟ 6 سنين ماشية في طريق الذم من الاختلاط والتطعيس في أجسام المرضى والدخول في المشرحة وإهدار كرامة الموتى والكلام ده. وأنا بتكلم عن الطب على أساس كل الناس تقول لك الطب ما لا غنى عن الطب، لا غنى عن وجود امرأة مسلم، ففضلا عن بعيد بقى التجارة والأداب والفلسفة والكلام اللي ملوش أي قيمة ومعنى. خلي الست لسانها طول كده، تعليم بيعلها ايه؟ تقعد تنائر في جوزها وتقعد تقول له لا يجوز ومش عارف ايه والكلام ده، وانا السلاح اللي ابويا كان يدونا اعمل بيه سلاح، هتحارب مين بيه؟ ها وانا بتعلم التعليم ده كله عشان اقعد في البيت زي فتكات وجمالات مستكترة، وان تعليمها كل روح عايزة تواصل بقى مسيرة المعاصي حتى تلقى الله عز وجل. خروج المرأة ضياع. عشان كده قلت لكم شبابنا ورق، ليه ابهاتهم ومهاتهم كده؟ علموهم الجبن ولقمة العيش مقدمة على كل حال، اسعى يا عبد وانا اسعى معاك، ما عرفوش من الدين الا كده بس. وقل اعملوا، اعملوا اللي هو الشغل يعني، مش وقل اعملوا زي صلوا مثلا، لا يقول له وقل اعملوا عشان يروح الشغل، لكن الواد قاعد لا بيصلي ولا بينيل وما يقولوش وقل اعملوا، كان الصلاة طالعة برا العبد. المرأة اللي لها فتنة الشرع بقى عمال يقفل عليها، ما تختلطش برجال، ما تسافرش لوحدها، قال لها حتى لما تروحي تعبدي ربك وقلبك مفعم بالإيمان ورايحة تصلي خليكي آخر صف. بقى في بني آدم من العالم اللي بيتكلموا دول يعقد يقول يجوز للمرأة ترتقي المنبر وتصلي منبر الرجالة وتوطي وتسجد قدامه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير صفوف النساء آخرها، يطلع ايه ده؟ وشر صفوف النساء أوله. طب أول صفوف النساء فين؟ ورا الرجال كمان، يعني شوف شر الصفوف ورا الرجال، ده عايزها تبقى قدام الرجال. دين مين ده بقى؟ أمينة ودود. ده أنا شفت الصورة اللي جابوها في الجرائد، واقفة بتسويهم، واحدة لابسة قط وشعرها عامل كده، والتانية لابسة ستريتش، والواد بيقول لها استقيم. ايه ده؟ واقفين بتسوي الصفوف رجالة على ستات خلطبيط، وجايين بشعورهم وبنطلوناتهم والكلام ده، ده دين ده ايه ده؟ ده يطلع ايه ده بقى ان شاء الله؟ ها؟ جهلة أغبياء أغبياء، يعني حتى الدين مش عارفين يرسموه. المستشرقون زمان لما كانوا بيحبوا يدخلوا علينا حاجة في الإسلام، يدخلوا حاجة غامضة، أي بني آدم يراها مثقف مثلا بنسبة 60% تختلط عليه وتدخل عليه الشبه، ها؟ فيوم يبلع، ما يكتشفهاش إلا العلماء الفضلاء الكبار، ودول قلة وصوتهم عادة ما بيوصلش لأغلب الناس، إنما أغلب المثقفين ينطلي عليهم الكلام ده. جاي زي البهيمة يجيب لي واحدة وكل واحد جنب بعضه خلطبيطة قالوا بيقدم للإسلام، طب اعدلها شوي، اعدلها يعني، خلي يعني رجالة والستات ورا الرجالة ولا أي حاجة، أو أي حاجة يعني، لكن يقدم لي كده في مجتمع ورث أن المرأة ثلاثة أم، فضلا عن أن تخطب الجمعة، يجيبهم لي كده خلطبيطة وقول لي ده الإسلام، ده أغبياء. والحمد لله رب العالمين أنهم يعني بيقدموها بالصراط. وإحنا بنتكلم الكلام ده ليه؟ رعاية للحق الشرعي علينا في البيان، ولأن إحنا شايفين الرمال الناعمة بتتحرك من تحت أرجل المسلمين، اللي كان هنا هيبقى بكرة هنا، ما عادش فيه ثوابت النهاردة في الدنيا، عايزين يحركوا ثوابت المسلمين، وقد حركوا منها أشياء، يعني مثلا يوم الاثنين الجاي يوم شم النسيم، هل يجوز لمسلم أن يكثر سواد المشركين؟ أنا لا أعلم عالما يقول بذلك، وقد حرم جميع العلماء مشاركة المشركين في أعيادهم وأثموا فاعلة. مين اللي بيطلع الحدائق يوم شم النسيم؟ من الذي يملأ الطرقات؟ أليس هؤلاء الغافلون اللي هو حق من الله عليهم أن يضرب عليهم الذل والعار، لأنه مستهلوش غير كده، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما لأنفسه. أنا بقوله كل العلماء يحرمون، وأطلع يوم شم النسيم أعمل جولة عشان أبص ألاقي منتقبات ماشيين في الشوارع سكن عيالهم ورايحين الحدائق، يطلع إيه ده؟ أين أزواجهم؟ ازاي المرأة تبقى منتقبة وتطلع تشم هوا في اليوم؟ مش قادر افهم الموضوع ده. يحرم على اي بائع، ده برضه عند العلماء كلهم، ان يبيع في هذا اليوم اي مطعوم يقوم به هذا العيد، فلا يجوز بيع البيض ولا بيع الرنجة ولا بيع الفسيخ، ومن فعل ذلك فهو آثم وكسبه حرام. أنا عايز أطلع بقى يوم شم النسيم أتفرج بقى على اللي بيحصل، وناس بيحضروا معانا في الجامع هنا ويسمع العلماء بيحرموا ويطلع برضه يشم، شم إيه ده؟ مش فاهم. متى خرج العوام من أيدي علمائهم ضاعوا. هو أنتوا لكم مين غيرهم؟ هم اللي بينصحوكم واقفين حياتهم عشانكم، يقول لك الجنة من هنا والنار من هنا، وما تعملش دي واعمل دي، ويدلك مجانا على الله لا يسألك أجرا. هي بدهية كانت موجودة عند السلف، أرض عملين نناطش فيها هو. كتير من الثوابت عايزين يهزوه، احنا ما لازم نقف ونبصر المسلمين، ومن حقنا، صدق من حقنا، احنا من حق الشرع ونحن ناطقون به على المسلمين ألا يخالفوه، لأن دي طاعة لله ورسوله، ونحن مبلغون عن الله ورسوله وبنقول الكلام، بنقول القرآن وبنقول سنة. فلما يجي واحد يقول لي تؤم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول شر صفوف النساء أولها، وأولها ده ورا الرجالة، طب ليه خير صفوف النساء آخرها؟ قال لك لأن المرأة المفروض أنها تبقى بره البيت أقل وقت ممكن، فلو هي عايزة تيجي تحضر تبقى في الصف الأول لازم هتطلع بدري، تمام؟ وانت عارف بقى النساء وعلى ما يطلعوا ياخدوا لهم ساعة ولا ساعتين، الواد بتلبسه والمش عارف يتعملوا، وانتوا كلكم طبعا عندكم نسوان وعارف لما تحب تنزل مشوار بتقول للست قبلها بساعتين انا نازل دلوقتي اهو خمس دقايق وتكوني تحت، تيجي لك بعد قد ايه؟ بعد ساعة. فعلى بال ما المرأة عشان خاطر تطلع وتلحق الصف الاولاني تقضي وقت طويل، الجامع زحم، عبال بقى ما تطلع لانها في الاول خالص، عبال بقى ما تطلع وتوصل للباب وتبص ديت وتبص ديت وتطبطب على ديت وفتك في الكلام والبتاع والكلام ده مش مروحه غير قرب العصر. لكن المرأة اللي في اخر صف ديت خرجت اخر واحدة وطلعت اول واحدة، يبقى مدة بقائها خارج البيت اقصر ما يمكن، الشرع حريص على كده، بل قال له وصلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدها. انت مش واخد بالك من مسجدها دي تعني ايه؟ المسجد اللي جنبها على طول عشان ما تمشيش، لو في مسجد جنب بيتها ومسجد ابعد من بيتها 100 متر تصلي في اللي جنب بيتها على طول. عشان كده لم يقل وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في المسجد، لا في مسجدها، إلا أن يكون المسجد اللي هتروح له بدون ما تركب مسافة سفر متميز في موعظة في بتاعة الكلام ده هترجع برصيد إيماني، ده موضوع تاني رخصه له. وصلاتها في بيتها خير وصلاتها في مسجدها، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في بيته. طب ايه البيت والحجرة؟ قال لك البيت زي الصالون كده، الصالة بتاع البيت، والحجرة غرفة النوم بتاعتها، ايهما اثر وامن واكن؟ طبعا الحجرة، فكل ما تصلي جوه طب البيت ده انا قافل الشباك وقافل الباب ومش مخلي بني ادم يبص عليا واصلي في الصالة، ايه المشكلة؟ قال لك مفيش مشكلة، بس لو دخلت الأوضة هحتلك في الثواب، يبقى في بيتها وآمنة ولا تدخلي كمان في الأوضة، والأوضة الضلمة بقى وقفلي عليك ولا شوفي أكن حتة في الأوضة كمان وصلي فيه. يبقى الشرع اللي بيقول للمرأة كده يجيز لها أنها تطلع قدام الرجالة وتصلي؟ لا والله لا يقول بهذا قائل قط يعلم الأدلة الشرعية اللي احنا بنقول عليها دي. الكلام الحقيقة في إمامة المرأة أو في تحصين الإسلام للمرأة باعتبارها زينة، والزينة دي لازم تداريها حتى لا يفتتن بها الشق الآخر من البشرية ألا وهو الرجال، فيما يتعلق بطاعة ربها عمال يداريها ودخلت الجحر وهي بتطيع ربها، أفيسمح لها أنها تطلع تتبذل وتلبس بنطلونات والكلام ده وتروح في وسط الرجال حتى تكون منتقبة وتروح في وسط الرجالة كمان وتبقى شغالة في وسط الرجالة؟ لا، كل هذا ضد مقاصد الشريعة. وختاما أذكر أن الإسلام مع حرصه الشديد على ذلك أباح للمرأة أن تقضي حاجتها في خارج البيت، الحاجات المباحة اللي هي بره موضوع العبادة، وفي ذلك حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري قال خرجت سودة رضي الله عنها لتقضي حاجتها، كانت امرأة بدينة جسيمة لا يكاد يراها أحد إلا عرفها، وطبعا أنتم عارفين عادة العرب كانوا يتأذون باتخاذ الكنف في البيوت، دورات المية دي كانتش في البيوت عند العرب كانوا بيقرفوا منها، إنما اللي كان عايز يقضي حاجته كان يطلع بره في الصحراء، تمام؟ فسودة خرجت على عادتها، عمر بن الخطاب شافها عرفها من إيه جسامتها وطولها، قال يا سودة انظري كيف تخرجين فوالله ما تخفين علينا، من غيرة عمر بن الخطاب، لأن عمر الخطاب قال وفقت ربي في ثلاث منها آية الحجاب، قال رسول الله إنه يدخل عليك البر والفاجر فلو حجبت نساءك، فنزل الإيه؟ نزلت الآية، فكان عمر الخطاب غيور، طب الست الطويلة البدينة الجسيمة ديت هتعمل إيه في طولها وجسمتها وبدنتها؟ تعمل إيه؟ كونك عارفها وهي متغطيه كلها هتعمل ايه اكتر من كده؟ هتلبس ما تلخفة مثلا؟ يعني شوف من غيرة عمر انه حتى لو قد تداري جسمها باي حاجة ان شاء الله تعمل صندوق خشب دولاب وحد يزوق عشان ما نعرفش مين اللي جوه الدولاب، مين اللي ماشي. لو طل يوصل للامر كده كان بقى يتعمل من شدة الغيرة. الغيرة زي ما قلنا الجمعة اللي فاتت دي حرارة القلب كله في الغيرة. فلما سودة رضي الله عنها سمعت ذلك رجعت للنبي صلى الله عليه وسلم غاضبة، وكان في بيت عائشة. قالت عائشة: وإنه لا يتعرق عرقا. العرق اللي هو العظم اللي عليه بقايا لحم، الدراع الإيد الشاه مثلا عليها كده إيه فتفيت لحم كده بيقعد يمشي وراها عليها بسنانه كده حد ما يجيب، أدي إيه العرق. فقالت: يا رسول الله لقد قال لي عمر كذا وكذا وأنا خارجة. قالت عائشة: والعرق في يده سبوش، وأنزل عليه، أخذه ما يأخذه من الوحي إذا نزل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الوحي لما بينزل تقيل. زيد بن ثابت بيقول إنه كان جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم بيكتب آية، وبعدين فخذ النبي كانت على فخذه، قال: فأنزل عليه فكادت فخذي أن ترد، هتتحطم من ثقل فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي لما نزل عليه الوحي. وكان يعرف في اليوم الشاتي شديد البرد تحضر منه مثل الجمال من العرق، فأخذه ما يأخذه من البرحاء والعرق، ثم سري عنه فقال: قد أذن لكن في قضاء حوائجكن. ده قرآن سنة، يبقى السنة بتوحى إلى النبي زي القرآن ولا لا؟ ده دليله. تاخده كده علشان إنا إحنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يبقى الذكر القرآن ده كذاب. الذكر قرآن وسنة، كان يوحى إليه بالسنة كما يوحى إليه بالقرآن. إن الله قد أذن لكن في قضاء حوائجكن. يبقى المرأة ما تحتاج أن تخرج إلى السوق بشرط طبعا أن تكون متجلببة وتتعامل بأقل قدر من الكلمات، ما تروحش عشان تفاصل في كيلو قوطة تعمل لي حوار ربع ساعة على الراجل عشان تنزل خمسة ساغ ولا بتاع، ها، وتقعد بقى تمحلس للراجل عشان تجيب لها أحسن بضاعة. المسلمة العفيفة الغافلة ما تعملش كده، والأصل إن الرجل هو اللي يعمل الكلام ده في امرأته الاختلاط عيالها إذا كان لها، ملهاش يبقى تخرج بالشروط المعروفة. أي حاجة للمرأة عايزة تطلع علشان خاطر تروح مستشفى ما فيش حد يقوم بالدور بتاع الكلام ده، أي حاجة من الحوائج التي لا تستغني المرأة عنها يبقى تخرج. ونحن لا نقول مثلما يقول القائل رحم الله زمانا ما كانت المرأة تخرج فيه إلا ثلاث مرات: مرة الأولى من رحم أمها إلى الدنيا، والمرة الثانية من بيت أبيها إلى بيت زوجها، والمرة الثالثة من بيت زوجها إلى القبر. لا احنا نقولش بالكلام لا، ده النساء الصحابة كانوا بيخرجوا، وأسماء بنت أبي بكر كانت بتروح تجيب النوى، وفاطمة كانت بتخرج، وكان أم سليم بتطلع في الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة برضه يوم أحد بسبب اللي حصل من الهرجله والبتاع ده والكلام. انس يقول: رايت خدم سوقهما، شاف بطن رجل عائشه، بطن رجل عائشه وهي بتجري، الهدوم لفت على رجلها، الهدوم بترتفع، بيقول اي بني ادم بيجري بيبقى شاف. رايت خدم سوقهما وهم بيسقوا الجرحى، وهم يعني ينقران بالقرب في افواه الجرحى. فيش مانع اذا احتجنا الى النساء اننا نوظف النساء في الوظائف، بس بشرط بالضوابط الشرعية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.
وأخيرا تقبلوا تحيات إخوانكم بدار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع، سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أخي الكريم، لا تنسنا بدعوة طيبة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.